أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا من علي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في المسألة الثالثة، ألا ومسألة الضد، بعد أن اتضح لنا معنى هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. وعلى هذا الأساس قلنا أن الضد ينقسم أو تنحل المسألة إلى مسألتين: مسألة في الضد العام ومسألة في الضد الخاص. انتهينا بحمد الله في البحث السابق عن الضد العام، وقلنا بأنه الحق في هذه المسألة كما يقول المصنف أنه لا يقتضي، يعني الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده العام، يعني لا يوجد أمر مولوي على ضرورة على التارك يعني كما قلنا. واتضحت مجموعة من الأبحاث فيما تقدم. ننتقل الآن إلى البحث إلى بحث الضد الخاص. أولا تصوير المسألة هكذا، نقول بأن معنى الضد الخاص بعد أن ثبت بأن المراد من الضد عند الأصول ليس هو ما عند المنطقي أو الفيلسوف، إنهم أمران وجوديان كذا لا يجتمعان كذا، ولكن يرتفعان، لا، مقصوده هو الأعام، يعني مطلق التقابل أو مطلق المعاندة. وعلى هذا الأساس مثلا في هذا التقريب المثالي نذكره هكذا، نقول مثلا: هل أن الصلاة الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن ضدها الخاص وهو ترك وهو الأكل والشرب؟ هناك نهي مولوي عن وجوب ترك الأكل ووجوب ترك الشرب ووجوب كذا وما إلى ذلك، واضح؟ فعلى هذا الأساس وعلى هذه القضية نقول هكذا، بأنه المسألة إذن تصويرها بهذا المعنى: هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص أو لا؟ واضح؟ يقول المصنف عليه الرحمة: أولا نقول، يقول بأن هذه المسألة بلا أشكال متفرعة عند من يعتقد هذا الاعتقاد، متفرعة على المسألة السابقة، يعني متفرعة على أنه اقتضاء أو أن الأمر بالشيء يقتضي عن ضده، عن الضد العام، واضح؟ هذا ثبت على حسب ما يدعون، ما حسب ما يراه البعض كما قلنا في البحث السابق. إذن يقتضي النهي عن ضده العام، فإذا ثبت ذلك تتفرع هذه المسألة وهي الضد الخاص على المسألة السابقة، على المسألة السابقة. فإذن ولكن حسب رأي المصنف يقول هو لم يثبت في البحث السابق، فلا يثبت ماذا هنا من باب أولى، ما يثبت. هم بالعكس قالوا ما دام ثبت هناك من باب أولى أن يثبت هنا، من إذا ثبت النهي عن الضد العام يثبت بالأولوية عن النهي عن الضد الخاص، واضح هذه النقطة. ومن هنا المصنف يبدأ بعد هذه المسألة الآن يقول على القول بأن هناك، إن صح التعبير، أن هذه المسألة الضد الخاص متفرعة على مسألة الضد العام، يأتي هذا السؤال: ما هو يعني بتعبيرنا كيف يبتني هذا المعنى، كيف يبتني القول بالنهي عن الضد الخاص على النهي على القول بالنهي عن الضد العام، وكيف يتفرع عليه؟ يقول: ذكر مسلكان، المسلك الأول يسمى مسلك التلازم، والمسلك الثاني مسلك المقدمية، إن شاء الله إذا وفق لنا أحاول أنتهي منهما. بالنسبة للمسلك الأول حاصله، يقول المسلك الأول، هذا المسلك أولا يتوقف على بيان مقدمتين سريعتين. المقدمة الأولى إخواني هي الملازمة بين وجود الشيء وعدم ضده، بين وجود الشيء وعدم ضده ملازمة وجودية، يعني إذا وجد هذا اللازم بطبيعة الحال ماذا؟ الملازمة كما قلنا بين وجود هذا الشيء وعدم ضده، هناك تلازم، إذا وجد هذا بالضرورة ماذا؟ ينعدم ذاك، هذا معنى الملازمة بهذا المعنى، ملازمة وجودية، يعني لا يمكن أن نقول بأنه لا مانع من اجتماعهما وجودا، لا، المقدمة هكذا تدعي بأنه الملازمة بين وجود الشيء وعدم ضد ملازمة وجودية. هذا المسألة الأولى وضح إن شاء الله الذكر الآن. المقدمة الثانية لا، إن المتلازمين في الوجود يتلازمان في الحوك، يتلازمان ماذا؟ في الحوك. إذن هناك تلازم على مستوى الوجود، هناك تلازم على مستوى الحوك. توضيح ذلك، لاحظوا إخواني، يقول بأنه حاصل هذا البحث أن حرمة أحد المتلازمين يقول تستدعي حرمة الملازم الآخر. مثلا الآن فعل الضد الخاص، لاحظ الآن مثل فعل الأكل، الآن إذا فعلت الأكل ماذا يلزمه؟ يلزمه ترك الصلاة المأمور بها، هذا معنى إذا فعلت الأكل هو الضد الخاص يستلزم ترك الصلاة. الصلاة ما هي ضدها الخاص؟ ونفس الأكل، فهناك ملازمة بين فعل الأكل وبين ماذا؟ ترك الأكل. واضح؟ فعلى هذا يقول لوجود هذا التلازم، إذا مثلا هنا إذا على هذا المعنى أن الضد العام محرم ومنهي عنه، صحيح؟ الضد العام يعني ترك الصلاة حرام، وبما أن ترك الصلاة حرام، لاحظوا يا ترك الصلاة حرام لأنه الصلاة واجبة، ضدها العام هو ترك الصلاة، فهنا وجوب على الصلاة ولكن يلزمه ماذا؟ حرمة الترك. وبما أن الفعل الضد الخاص وهو كالأكل أو الشرب أو الإزالة أو ما شاكل ذلك، هذا الفعل الخاص بلا إشكال يؤدي ماذا؟ إلى ترك الصلاة، فيحرم من باب أنه يلازم، يعني هناك إذا الملازمة أو أن هناك تفرع الضد الخاص على الضد العام، فكما يحرم ترك الصلاة أو الترك يحرم كذلك ماذا؟ يحرم بالملازمة فعل الضد الخاص وهو الأكل وما إلى ذلك. فعلى هذا وجه الابتناء، إذن ابتناء النهي عن الضد الخاص مقتضى هذا المسلك يثبت النهي عن على ثبوت النهي عن الضد العام، فكما هناك نهي عن الضد العام يلزمه نهي عن الضد الخاص، الواضح. إذن هناك نهي عن الضد العام وهو ترك الصلاة، فعليه يستلزم ماذا كما قلنا؟ نهي عن الضد الخاص وهو الأكل، الذي بلا إشكال لو انشغلت بالأكل لزمك ماذا؟ ترك الصلاة، المنافي لمن؟ لنفس الصلاة. واضح؟ المصنف عليه الرحمة يقول نحن أصلا لا نقول بأن هناك نهي مولوي عن، يعني إحنا بالأساس هذا ابتنى الرأي هذا على ما سبق، ابتنى على أن هناك نهي مولوي على الضد العام وهو الترك، تفرع عليه ماذا؟ النهي عن الضد الخاص. يقول احنا من الأساس، لاحظوا ياي، من الأساس عندنا لا يوجد نهي عن الضد، يعني لا يوجد نهي مولوي عن الضد العام، فإذا هذا الأساس انتفى ما يتفرع عليه فلا تصلنا بأحسنتم، لأن هذا متفرع عليه، هذا أساس وهذا متفرع عليه. فعلى هذا الأساس إخواني، إذا انتفى النهي المولوي عن الضد العام بلا إشكال ينتفي النهي المترتب على الضد الخاص، لأن الضد الخاص مترتب كما يزعمون، فعليه إذا لا موجب لدينا بأنه لقول بكون الضد الخاص منهي عنه بنهي مولوي، لأن ملزومه وهو الضد العام، لأن هذا ملزوم الضد العام، ملزوم لازمه النهي عن الضد الخاص، فإذا نفس الملزوم ليس منهيا عنه بنهي مولوي كذلك اللازم ليس منهيا عنه بنهيا مولوي. واضح إن شاء الله هذا الواجب. يقول على هذا الأساس، يقول على هذا اتضح إذا إحنا وصلنا بتعبيرنا المبنى فاسد معنا، فإذا فسد المبنى فسد البناء، تعبير الأصولي إذا فسد فاسد مبنى وبناء، إذا مبنى الفاسد فما ترتب عليه ماذا؟ فاسد كما تعلمون. يقول لكن على ذلك لو تنزلنا، يقول الآن لو تنزلنا بأن هناك بأن الضد العام منهي عنه، ترد تنزلنا قبل أن قلنا أصلا يوجد نهي عن الضد العام، فلا إذن يوجد نهي عن الضد الخاص. يقول لو تنزل الآن بأنه أن هناك نهيا عن نهيا مولويا عن الضد العام، تنزلنا معكم، يقول لو تنزلنا نقول وقبلنا هذا المعنى، نقول بأن نفس المسلك الذي أنتم سلكتموه هذا ليس صحيحا في نفسه، يعني هذه الكبرى التي تعتقدون بها وهي أن حرمة أحد المتلازمين تستلزم حرمة الملازم الآخر، الملزوم ملازم، الملزوم حرمة الضد الخاص اللي هو ترك الصلاة، الترك اللازم له الضد الخاص وهو الأكل والشرب الضد الخاص، فإذا حرم الضد العام حرم الضد الخاص للملازمة. يقول هذه نفس الكبرى فيها مشكلة، هذه غير صحيحة في نفسها. لماذا؟ لأنه من قال لكم بأنه أنه يوجد هناك تلازم بين الحكمين؟ لا، خصوصا ونحن مبنانا مبنى العدلية، بأي لحاظ؟ بلحاظ أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، فعلى هذا الأساس كل حكم له ملاكه الخاص به، له مصلحته الخاصة به، له مفسدته الخاصة به، فلا يسري حكم أحد المتلازمين للآخر. لا، نعم نحن نقول بشكل كلي لا يوجد تنافي بين المتلازمين، ولكن هذا لا يعني أنه ماذا؟ أنه ننقل حكم أحد المتلازمين لمن؟ للآخر. صحيح، يعني لا يمكن الشارع المقدس مثلا، افترض باب المثال أقرب لك، احنا نتكلم في الجملة، لكن مثلا بهذا المثال افترض الآن أن المكلف لا يستطيع أن يقوم بصلاته إلا وهو مقبض العينين كمثل بعض الأحلام، إذن هناك ملازمة بين الصلاة وبين فتح العينين، ملازمة، فعلى هذه الملازمة إذن يقولون هكذا لا يمكن للشارع أن يأمرني بالصلاة ويحرم علي فتح العينين. لماذا؟ لأن هذا ملازم له، لا يمكن، فبالتالي سوف يكون هناك تكليف بغير المقدور عليه. نعم في هالصورة معكم، ولكن مع ذلك هذا له ملاكه وهذا له ملاكه، ولكن في صور ما المانع أنه الشارع المقدس يأمرني بوجوب الصلاة، الصلاة واجبة فلا تستلزم ماذا؟ فلا تستلزم نهيا مولي عن الضد العام فضل عن الضد الخاص، ماكم لازم، لأن هذا له ملاكه وهذا له ملاكه. عرفت؟ نعم بعض الصور ترجع إلى باب التزاحم، بعض الصور ترجع إلى باب التزاحم، التزاحم كما تعلم ليس في مقام الجعل، مقام الجعل يكون تعارض، تزاحم في مقام الفعلية، في مقام الامتثال، أحسنته، وهذا يأتي بحثه فقط إشارة منه، هذا يأتي بحثه إن شاء الله في محله. يقول إذن على هذا الأساس إذن نفس الكبرى فيها إشكالية، يقول حتى لو سلمنا معكم أن هناك نهيان مولويان على الضد العام لا يستلزم ماذا؟ أن يكون هناك نهي عن الضد الخاص، خصوصا لو كان هذاك الضد الخاص أمر مباح يجتمع حتى مع الحرم مع الوجوب، ترى مباح، المباح بالمعنى الأعم يجتمع مع الواجب، لاحظ. أيوة على كل حد، فشاهد إذن نفس الكبرى فيها إشكالية. على هذا الأساس المصنف ماذا يقول؟ على هذا الأساس المصنف يقول على هذا المعنى بعد تبطل معنى شبهة الكعبي، تسمعون بها شبهة الكعبي، شبهة الكعبي، الكعبي أحد علماء المعتزلة، بس ما متحقق في أي زمن، ربما في زمن الأوائل المعتزليين أو غيرهم. على كل حال هو إذن هو من علماء المعتزلة، يقولون عنده شبهتان، شبهة في علم الكلام وشبهة في علم الأصول. الشبهة في علم الكلام إشكالية الآكل والمأكل في مسألة المعاد، ذكرنا في أبحاث عقادية عدة ما احتاجنا إليها، وشغل بال العلماء في الرد. وعنده شبهة إين؟ في الأصول. ما هي الشبهة؟ حاصل مدعى يقول أنه أصلا نحن لا يوجد عندنا شيء اسمه مباح في الشريعة المقدسة، إما واجب أو محرم، لاحظ، أو مستحب. يعني شيء اسمه مباح لا يوجد أساسا في الشارع المقدس. لماذا؟ يقول لأن كل فعل مباح أنت تسويه سوف يلازم ترك حرام. يقول هناك ملازمة بين أي فعل تسويه، أي فعل مباح سوف يلزم منه ترك محرم. دقق وياه. يقول لأن أفعال المكلفين لا تخلو، إما تكون أفعال محرمة أو غير محرمة. فإن كانت محرمة خب محرمة بعد، إن كانت غير محرمة، هذه الغير المحرمة، هذا الفعل غير المحرم يسموه مباح مثلا، هذا ليس مباح، هذا واجب. بأي لحاظ؟ يقول بلحاظ أن هذا سوف يكون مقدمة لترك المحرم. يعني والعياذ بالله، الآن إنسان أراد شرب شيء، أراد شرب المسكر، شرب المسكر بذاته فعل حرام. الآن هو لا يخلو لابد أن يفعل شيء، المكلف لا يخلو من فعل، المكلف يا مكلف لا يخلو من فعل، أما فعله حلال أو حرام، مستحب، مباح. لاحظ، الآن أمامه والعياذ بالله كأسا من الخمر، أمامه كأس من الخمر نستجيره بالله، الآن هو لا يخلو أما أن يشرب الخمر، فهذا قد يكون قد فعل المحرم، وإما أن لا يشربه، هذا إما أن لا يشربه، إذن فعل شيء منعه من الشرب اللي يسمونه المباح، ترى شرب ماء، راح تنزه، غير جاء، والمهم أي فعل منعه من شرب الخمر، ولا حتما لن يخلف. يعني لا يوجد مثلا مكلف تقول لا إما أن يشرب الخمر أو لا يفعل شيء، يقول لا، لا يفعل شيء، هذا مو صحيح، لابد أن يفعل شيء. هذا الفعل الشيء اللي انتم تسموه مباح الذي منع من شرب الخمر، لأن أما ينشغل بشرب الخمر وإما بهذا المباح، فإذا فعل المباح صار مانعا عن شرب الخمر. هذا الذي هو مانع شرب الخمر يسموه مباح، يقول ليس مباحا، لأن هذا يكون سوف يكون واجبا من باب مقدمة، صح تعبير، مقدمة لترك المحرم. فإذا كان مقدمة لترك المحرم صار واجب ولا مباح له؟ سوف يكون واجبا، لأن مطالبا لا يقع في المحرم. ما فعل شبهة الكعبي بهذا المعنى؟ إذن الكعبي يقول لا يوجد أساسا شيء اسمه مباح في الشريعة، فسوف يكون هذا الفعل المباح واجبا، وذلك كما قلنا للتلازم، أنه ملازم لترك الحرام. وعلى هذا والمتلازمان يجب أن يشتركان في الحكم، بأنه مثل أن هذا ترك الخمر واجب، هم فعل هذا المباح ليس مباح واجب، فصار واجبا وليس مباح. واضح؟ يقول بهذا هذا هو شبهة من الكعبي. المصنف عليه الرحمة يقول، طبعا سأل الأخوة في محلة هناك في في في, في مسألة الضد، هناك قرر شبهة الكعبي بتقرير لطيف من خلال مقدمتين ذكرهم وناقش، على كل حال بعد في محل بعد وقت يذكر سأل الأخوة جملة من الأعلام من بحث مسألة الضد، ذكروا شبهته ببيانات ومقدمات. فشاهدي، هذه هي شبهة حاصل، شبهة من؟ إذن ما تلخص من شبهة الكعبي أنه لا يقول أنه لا يوجد شيء اسمه مباح في الشريعة المقدسة، بل ما تفترضونه مباحا هو ماذا؟ واجب، لأنه ملازم لترك المحرم، وبما أن ترك المحرم واجب فإذن هذا فعل الملازم هذا واجب، من باب أنه متلازمان، فكما أنه متلازمان في الوجود متلازمان إيه؟ في الحكم. يقول المصنف بعد فهم هذه الإشكالية وهذه الشبهة، يقول نحن أجبنا فيما تقدم بأنه نعم، يقول بأنه نفس الجواب الذي تقدم، قال لكم بأنه المتلازمين في الوجود يتلازمان ماذا؟ في الحكم. لا، قد يكون هذا الفعل له ملاكه وهذا الفعل له ملاكه الخاص، وذاك المصنص بعد ما أكثر من ذلك، لأن يقول هذه الشبهة هي للأسف أخذت حيز كبير من جهود العلماء في حرضها والرد عليه. يقول إحنا بهالاختصار يتناسب المقام، ولا لست بحاجة أكثر من ذلك، أنه أصلا نفس القاعدة اللي انت ابتنيت عليها يا الكعبي وغيري ومن قبل كلامه، قاعدة التلازم، أن حرمة أحد تلازم تستلزم مثلا ملازمة أو حرمة الملازم الآخر. يقول هذه نفس الكبرى، هذه ماذا فيها؟ ما فيها من إشكالية. واضح؟ نعم، على هذا المعنى. هذا تقريبا. إذن نقول أن المتلازم لا يجب أن يشتركان في الحكم ما دام الملازم ليس في هذا الملازم الأول، ليس فيه ملاك الملازم الآخر. بهذا المقدار يكفي لعلاج مثل هذه الشبهة. هذا تمام الكلام إخواني في مسألة المسلك التلازم. نقرأ إذا فرقت، ندخل إلى المسلك الثاني. قال المصنف: الضد الخاص. إن القول باقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده الخاص، يعني الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن الأكل والشرب، هذا الضد الخاص، يبتني ويتفرع على القول باقتضائه للنهي عن ضده العام. يقول: ولما ثبت حسب ما تقدم أنه لا نهي مولوي عن الضد العام، فبالطريق الأولى نقول أنه لا نهي مولوي عن الضد الخاص. واضح؟ لما قلنا من ابتنائه وتفرعه عليه، قلنا هذا مبتني على هذا كما قلنا، هذا ما في نهي عليه، هذا إذن باب أولى أنه لا نهي عليه، نهي مولوي. وعلى هذا فالحق أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده مطلقا، سواء كان عاما أو خاصا، سواء كان الضد عاما أو خاصا. أما كيف يبتني القول بالنهي عن الضد الخاص على القول بالنهي عن الضد العام ويتفرع عليه، فهذا ما يحتاج إلى شيء من البيان. فنقول: إن القائلين بالنهي عن الضد الخاص لهم مسلكان لا ثالث لهما، وكلاهما يبتنيان ويتفرعان على ذلك. الأول مسلك التلازم، يقول وخلاصته أن حرمة، وأنا ذكرت مقدمة بس تكون واضح إن شاء الله ما تكون العبارة فيها شيء، بس إن شاء الله التطبيقية طبعا. قال وخلاصته، خلاصة مسلك التلازم أو مسلك اللازم، بعضهم يعبر عنه في المكتوب، إيش عندكم في نسختكم؟
تلازم.
مسلك التلازم، قال وخلاصته أن حرمة أحد المتلازمين تستدعي وتستلزم، هذه عطف تفسير، تستدعي وتستلزم حرمة ملازمه الآخر. والمفروض أن فعل الضد الخاص يلازم ترك المأمور به، أي الضد العام. مثلا كالأكل مثلا، الملازم فعله لترك الصلاة المأمور به، فإذا انشغل الإنسان بالأكل بعد لا يستطيع أن يأتي بالصلاة، لهذا التلازم. وعندهم أن الضد العام محرم منهي عن، وهو ترك الصلاة في المثال، ترك الصلاة منهي عنه بنهي المولوي، فترك الصلاة حرام، فيلزم على هذا أن يحرم الضد الخاص وهو الأكل في المثال. لاحظ الأكل، لأنه هكذا، لاحظوا يا عشان تتقل العبارة، هناك نهي مولوي على ترك الصلاة، لاحظ، فابتنى عليه نهي مولوي على ماذا؟ على ترك الأكل اللي هو الضد الخاص، فصار ترك الترك، ترك الترك نفي النفي ماذا؟ إثبات، يعني حرمة الأكل. واضح العبارة؟ اي، ربما في الشرح ما التفتنا لها او ذكرنا غفلنا عنها، وهذا مقصوده.
واضح؟ فيلزم على هذا أن يحرم الضد الخاص وهو الأكل في المثال. شلون صار حرمة للأكل؟ لأن هناك نهي على الترك، وهنا هذا ماذا؟ نهي على ترك الترك، فصار النهي على من؟ أو الحرمة لمن؟ للأكل نفسه. فابتنى النهي عن الضد الخاص بمقتضى هذا المسلك على ثبوت النهي عن الضد العام. الآن هذا ما ذكر. أما نحن يقول رأي المصنف، أما نحن فلما ذهبنا إلى أنه لا نهي مولوي عن الضد العام، ما موجود أصلا، فلا موجب ماذا؟ فلا موجب لدينا من جهة الملازمة المدعات للقول بكون الضد الخاص ماذا؟ منهيا عنه بنهي مولوي. لماذا؟ لأن ملزومه ليس منهيا عنه حسب التحقيق الذي ما نفس النهي عن الملزوم اللي هو الضد العام ليس منهيا عنه، فش يصير لازم بعد من باب أولى أنه ليس منهيا عنه. يقول هذا هو تمام الجواب، هذا رأينا ووضحنا وأبطلنا على أساسه ذاك المبنى. يقول على أن حن لو سلمني، يقول على أن نقول ثانيا بعد التنازل عن ذلك والتسليم بأن الضد العام منهي عن، أن هذا المسلك ليس صحيحا في نفسه، يعني أن كبراه غير مسلم، وهي أن حرمة أحد المتلازمين تستلزم ملازمة الآخر. إيه أنتم وجه موجود معكم، أنا لا ما مهم، يعني أن حرمة أحد المتلازمين تستلزم ملازمه الآخر.
ملازمه
الآخر. ملازمه، أي أحسنت، إيه ما فيها إضافة أخرى. أن حرمة أحد المتلازمين تستلزم ملازمه الآخر. يقول فإن هذه القاعدة، فإنه لا يجب اتفاق المتلازمين في الحكم لا في الوجوب، يعني يرتضى أن يكون هذا واجب وهذا واجب، أو هذا حرام وهذا حرام، أو هذا مستحب أو غير مستحب، ولا غيرهما من الأحكام، ما دام أن مناط الحكم غير موجود في الملازم الآخر. قد يكون ملاكه المفسدة فيكون ماذا؟ حرمة. والملازم الآخر قد يكون ملاكه المصلحة فيكون مثلا ترضي شيء آخر، ترضي مثلا كراهة مثلا، عشان لا يصير تنافي. يا حباب المثال، يقول نعم القدر المسلم في المتلازمين أنه لا يمكن أن اختلفا في الوجوب والحرمة، كما مثلنا تجب عليك الصلاة ويحرم عليك فتح العينين، والحال أنه لا يستطيع إلا أن يفتح عينه تكوينا مثلا، لا يمكن أن يصلي إلا بفتح العينين، لأن هذا مستحيل أصلا، لا يمكن أن يستطيع من المولى، لأنه ماذا؟ تكليف بغير المقدور. نعم القدر المسلم في المتلازم أنه لا يمكن أن يختلفا في الوجوب والحرمة على وجه يكون أحدهما واجبا والآخر محرما لاستحالة امتثالهما حينئذ من المكلف، فيستحيل التكليف من المولى بهما، فإما أن يحرم أحدهما أو يجب الآخر، واحد منهم ما يصير حرام وهذاك واجب، هذا لا يمكن. ويرجع ذلك إلى باب التزاحم الذي سيأتي التعرض له إن شاء الله. واضح؟ يقول وبهذا تبطل من شبهة الكعبي المعروف التي أخذت قسطا وافرا من أبحاث الأصوليين، إذا كان مبناها هذه الملازمة المدعات، إذا مبنى شبهة الكعبي مبنية على هذه التلازم، احنا أبطلنا هذه القاعدة الكبروية التي تسلمون بها غير مسلمة، فتنهار شبهة من؟ شبهة الكعبي في جملة واحدة، أن ليس المتلازمين يحكمهما حكم واحد، لا ملازمة عقلية ولا شرعية ولا عرفية أساسا. يقول وبهذا تبطل شبهة الكعبي المعروفة التي أخذت قسطا وافرا من أبحاث الأصوليين، إذا كان مبناها هذه الملازمة المدعات، فإنه نسب إليه القول بنفي المباح بدعوى أن كل ما يظن من الأفعال أنه مباح فهو واجب في الحقيقة. لماذا؟ لأن فعل كل مباح ملازم قهرا ماذا؟ لواجب، وهو ترك محرم واحد من المحرمات على الأقل. أي مباح تسوي لازمها ترك محرم، إذن صار المباح واجب لأنه باب ترك المحرم. هذا تمام الكلام أخواني إين في المسلك الأول مسلك التلازم. إحنا عندنا مقدار من الوقت ما إن شاء الله نأخذ شيء ما صار ننتهي لأن فيهم أبحاث وكذا فقط أي عنوان نشوف ما نقتضي من الوقت. قال الثاني مسلك المقدمية. مسلك المقدمية يريد هذا المسلك أن يقول أولا لاحظوا يا إخواني عندنا على القول الذي على من يدعي ويقول بأن مقدمة الواجب واجب مقدمة الواجب واجب وجوب شرعي يعني مو وجوب عقلي إن مقدمة الواجب واجب هذه احفظوها الكبروية. الصورة في مقامنا أن الضد العام معذرة أن الضد الخاص مقدمة لاحظوا ياي لفعل المأمور به. الضد الخاص ترك الضد الخاص يعني هذا الترك الخاص يعني عدم الأكل مقدمة لفعل المأمور به. فإذا صار مقدمة لنفس الواجب عليك وهي الصلاة هذه الصغرى الكبرى وكل مقدمة واجب فهي واجبة إذن ترك الضد الخاص واجب شرعا فصار إذن منهيا عنه شرعا. أعيد بشكل مختصر إيه؟ عندنا كبرى وعندنا صغرى. الصغرى ماذا تقول؟ طبعا في بعد مقدمة لكن نحن خلنا نوضحها بهذا الشكل ثم نخوض أكثر. لاحظوا يا الضد الخاص في مثالنا اللي هو الأكل الآن والشرب لاحظ عندنا الصلاة. الصلاة هذا يدعي المدعي أن الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن ضدها الخاص وهو الأكل والشرب فيكون الأكل والشرب يعني هو الضد للصلاة لاحظ. فعلى هذا الأساس إذن صغرويا أن عدم الأكل والشرب مقدمة يعني تركه أو ترك الأكل والشرب معذرة مقدمة لفعل المأمور به وهو الصلاة لأنه لا يجتمعان هكذا يرون بأن هذا المبنى عشان أوضح لك الصغرى بأن هناك تضاد بين نفس الصلاة وبين ماذا وبين الضد الخاص هو الأكل والشرب واضح مثل ماذا مثل الآن اللونين مثل الأسود مثل الأس مثلا الأخضر أو الأحمر والأصفر يقولون لا يأتي اللون الأحمر إذا أنت حين مطالب أن تلون بلون أحمر إلا بإزالة ماذا إلا بعدم مجيء أو بترك ماذا اللون الأصفر فصار اللون الأصفر ضد خاص لمن للون الأحمر فلكي يتحقق اللون الأحمر لابد من رفع اليد من وترك ومنع ماذا اللون الأصفر. هكذا قالوا بأن نفس الآن مثالنا بالنسبة لكي يتحقق منك المأمور به وهو الصلاة متوقف على ماذا على ترك الأكل والشرب هذا على نحو ماذا نحو الصغرى الآن واضح. على مستوى الكبرى بما أنه مقدمة لفعل واجب ومقدمة الواجب ماذا واجبة شرعا عندهم لأن على مبنى أن مقدمة الواجب واجبة ماذا شرعا ها هذه الكبرى. النتيجة إعادة للصغرى والكبرى أن ترك الصل أن ترك الأكل والشرب مقدمة لفعل المأمور به وهو الصلاة صغرى. الكبرى وكل مقدمة واجب فهي واجبة شرعا أحسنتم. النتيجة إذن أن ترك الضد الخاص واجب شرعا إذن منهيا عنه شرعا. بهذا البيان يثبت النهي ماذا الشرعي للضد الخاص لاحظ. وبالتالي كما قل النتيجة هكذا
ترك الضد الخاص واجب
واجب
واجب المقدمات
اي احسنت واجب على نحو انه مقدمة ما ادري واضح هذا المعنى. فاذا يقول اذا وجب ترك الاكل الان اذا وجب ترك الاكل يعني هكذا نقول بأنه الآن لاحظوا الآن إيش يريد أن تحط هذه النقطة تأكد نقطة مهمة وهي أنه كما قلنا هذا المسلك يريد يبني الآن يبني النهي المولوي الوارد أو الوارد على الضد العام يكون هو المبنى للضد الخاص واضح فكما أن هناك نهي عن ترك عن نفس الترك نهيا مولويا فيكون هناك نهيا ماذا مولويا على الضد الخاص وهو اللي هو ترك الأكل كما قلنا فيكون ترك الترك يعني ماذا الأكل نفسه الإثبات أحسنتم ترك وترك الأكل يعني ماذا هو الأكل أحسنتم فجاء نهي على نفس الأكل فصار الأكل ماذا محرم ومنهي عنه شرعا تقريبا الآن فقط إحنا هذا كل عرض المقدمة بعدين الحين نقرأ بس العبارة على أن مسك المقدمة هذا الرات يعني ناقشة طبعا طبعا يقول هذا خلاص طوى إلا أنه يقول هذا لأنه كيف توجيه ابتناء هذا على هذا ويقول إحنا بما أن إحنا أنكرنا أصلا النهي المولوي للضد العام فيكون بعد نهي الضد الخاص واضح بطلان نقرأ العبارة إذا فيها شيء إحنا ناخر الوقت فنقرأ فقط عبارة وبعدين نكمل إن شاء الله الثاني مسلك المقدمية وخلاصته دعوة أن ترك الضد الخاص كالأكل يعني مقدمة لفعل المأمور به كالصلاة ففي المثال المتقدم يكون ترك الأكل مقدمة لفعل الصلاة هذه الصغرى الكبرى ومقدمة الواجب واجبة نتيجة فيجب ترك الضد الخاص هذا الآن على ما جبنا على مستوى صغرى وكبرى الآن كيف يبتني على النهي عن الضد العام يقول وإذا وجب ترك الأكل حرم تركه
على ما ذكره سابقا من أن تغيير العبارات لا يغير
في الأكل أحسنتم لاحظ فإذا وجب ترك الأكل حرم تركه ليش لماذا صار هذا حرام والحال أن ترك ترك يقول لأنه نفي النبي ماذا إثبات وإذا وجب ترك الأكل حرم تركه أي تركوا ترك الأكل تركوا ترك الأكل يعني ماذا حرمة الأكل لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد العام وإذا حرم ترك الأكل فإن معناه ماذا حرمة فعله يعني حرمة نفس الأكل لأن نفي النفي إثبات فيكون الضد الخاص منهيا عن منهيا نهيا مولويا هذا الحين وجه إذا عنده صار مطلبان المطلب إثبات صغرى وكبرى ونتيجة وهو أن الضد الخاص
واجب
تركه واجب الآن نأتي كيف يبتني المسألة الثانية في هذا التقريب الذي ذكرناه الآن مؤخرا ابتناء النهي عن النهي عن الضد الخاص على النهي عن الضد العام بهذا الابتناء واضح يقول هذا خلاصة مسلك المقدمية وقد رأيت كيف ابتنى النهي عن الضد الخاص على ثبوت النهي عن الضد العام ونحن إذا قلنا بأنه لا نهي مولوي عن الضد العام فلا يحرم ترك الضد الخاص إحنا أولا نفس ما يوجد نهي معنى على الضد العام فترك الترك هذا لا معنى له
هذا بناء
أحسنتم فعليه قد يكون الصلاة واجبة ولا يوجد نهي مولوي عن فعل اللي هو الأكل مثلا ماكو ملازمة أساسا لاحظ ونحن إذا قلنا بأنه لا نهي مولوي عن الضد العام فلا يحرم ترك الضد الخاص حرمة مولوية أي لا يحرم فعل الضد الخاص اللي هو الأكل فثبت المطلوب فثبت ماذا مطلوبنا وأنه لا يوجد نهي مولوي على ولا يوجد ملازمة واضح على أن مسلك المقدمية غير صحيح من وجهين آخرين هذا عندنا مطلب طويل كاننا حضرنا بس تذكرون الوقت للأسف يعني أما طال شوي فيها دقة ما نحتاج نتعبكم بعد آخر الوقت إن شاء الله يأتي هذين الوجهين ومناقشتهما وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فأهل.